السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنني أسأل الله عز وجل أن نكون من عباده الصالحين الذين صلحت نياتهم وأرادوا تعليم الخير وتعلمه في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ففازوا بأجر الحاج الذي تم له حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله، وبأجر طلب العلم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يقوينا على ما قصدنا وأردنا من تعليم العلم وتعلمه في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، درسنا هو في شرح دليل الطالب، وهذا الكتاب هو الذي سنركز عليه في دروسنا هذا العام، وقد حددنا له ابتداء 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت بعد العصر. وإذا فرغنا إن شاء الله من شرح كتاب الأصول، من علم الأصول، ولم يبق منه إلا القليل، فسنخصص يوم الأربعاء أيضا لكتاب دليل الطالب، رغبة في أن ننجز يعني هذا الكتاب، وأن نتمه على الوجه الذي نسأل الله أن يكون نافعا لعموم المسلمين. ولازلنا مع كتاب الجنائز، ولازلنا نتحدث في فصل الصلاة على الميت، وقد تقدم شرح بعض مسائل هذا الفصل، وأحسب أن وقفنا عند أول الكلام عن صفة صلاة الجنازة إن لم أكن مخطئا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، في كتاب الجنائز: وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم.
نعم، هذه صفة صلاة الجنازة، أولها أن ينوي أن يصلي على الميت، ولا يشترط في النية أن يحدد جنس الميت بأن ينوي أن يصلي على امرأة أو يصلي على رجل، ولا أن يعين الميت بعينه بأن ينوي أن يصلي على فلان، وإنما ينوي أن يصلي على الميت، فإذا نوى أن يصلي على الميت حصل المقصود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وتحريم الصلاة التكبير، وهذه صلاة، ويرفع يديه فيها ويضع يمينه على شماله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وكبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه مع هذه التكبيرة كما يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام في الصلاة، والصفة هي الصفة وقد تقدم بيانها، ووضع اليمنى على اليسرى. فهذه سنة في صلاة الجنازة. ويتعوذ لعموم النصوص، ويبسمل قبل أن يقرأ الفاتحة، ويكون ذلك سرا، ويقرأ الفاتحة سرا، وإن أسمع الإمام المأمومين بعض الآيات من أجل أن يعلمهم القراءة فهذا مشروع لا بأس به. وقد كان عمر رضي الله عنه يرفع صوته بدعاء الاستفتاح في الصلاة من أجل أن يعلم الناس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتهر عند الناس عدم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كان يرفع صوته ويجهر بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة وأنها سنة وحق. وقد تقدم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة لعموم الأحاديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يقتصر في القراءة في صلاة الجنازة على قراءة سورة الفاتحة، وأنه لا تقرأ بعدها سورة، وذلك لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع أن يقرأ المصلي على الجنازة سورة أخرى بعد الفاتحة أو آيات من القرآن قياسا على الصلاة، ولما جاء عن طلحة ابن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. رواه النسائي وصححه الألباني. فطلحة يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بهذا ليعلم الناس، ولما سأله عن ذلك قال: سنة وحق. ولهذا قال بعض الفقهاء إنه يسن لمن صلى على الجنازة أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، لكن جمهور أهل العلم حكموا على هذه الزيادة هنا بالشذوذ ولم يعملوا بها، لأن أكثر الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في نفس القصة إنما فيها قراءة الفاتحة فقط، إنما فيها قراءة الفاتحة فقط، فقالوا إن زيادة السورة هنا شاذة. ولو قيل إنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الأغلب ويقرأ بسورة أحيانا لكان لذلك وجه ثم يكبر، وهذه التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وهل يسن أن ترفع فيها الأيدي؟ جمهور العلماء على أنه يسن ويستحب، بعضهم قال ترفع رفعا خفيفا، وبعضهم قال ترفع كالرفع في الصلاة. وقالوا هذه السنة في التكبير حال القيام في الصلاة، وهذه صلاة، فالسنة رفع اليدين في التكبير حال القيام في الصلاة. ولأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة كلها، قالوا فيستحب. وذهب بعض الفقهاء وهو المذهب عند الأحناف إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة بعد التكبيرة الأولى، ونصر هذا بعض العلماء وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على جنائز كثيرة، ومع حرص الصحابة على نقل جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فإنه لم يرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة بعد تكبيرة الإحرام. قالوا ومن البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة ولا ينقل ذلك بإسناد صحيح، لأن صلاة الجنازة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إماما بالناس، وهي تصلى أمام الناس، وقد تعددت منه صلى الله عليه وسلم مرارا. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في التكبيرات، إذ من البعيد أن من رووا تحريك النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في التشهد لا يروون رفعه يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، فلو كان قد رفع صلى الله عليه وسلم. والأمر واسع، فمن رفع يديه فهو مقتد بصحابي جليل أثري وهو ابن عمر رضي الله عنهما. وروي هذا أيضا عن عمر لكن بإسناد ضعيف، أعني رفع اليدين في التكبيرات بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. ومن ترك فإنما ذكره الجمهور قوي في فإنما ذكره الأحناف قوي في التعليل لهذا القول، ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. وقد تقدم أن هذا ركن من أركان الصلاة على الجنازة. ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه. وقد تقدم معنا أن المطلوب في صلاة الجنازة هو إخلاص الدعاء للميت، هو إخلاص الدعاء للميت. فحيثما دعا المصلي للميت بأي دعاء فقد حصل المقصود، وليس هناك تحديد وتوقيت للدعاء، وإنما يدعو للميت. ولا شك أن أنسب دعاء له هنا أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، أن يدعو له بالرحمة والمغفرة. فلو أن المصلي قال اللهم ارحم عبدك، اللهم اغفر لعبدك، اللهم اعف عنه، اللهم اغفر له، وكرر هذا حصل المقصود، حصل المقصود. لكن الكمال أن يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، كما عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني. أو يقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، كما عند مسلم. ويجمع المسلم بين هذه الأدعية وبين ما يحفظ من الأدعية الأخرى في صلاة واحدة، ولا بأس ولا حرج، لأن المقصود أن يدعو للميت. وهذه أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الذكر والأنثى سواء. نعم، بعض الفقهاء يقولون إن الأنثى لا يقال في حقها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، بعض الفقهاء قال والأنثى لا يقال في حقها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، قالوا لأن هذا دعاء على زوجها بأن لا يدخل الجنة. لكن إذا قلت وأبدلها دار زوجا خيرا من زوجها فمعنى هذا أن زوجها لا يدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة لكان زوجا لها، لكان زوجا لها. فقالوا لما كان ذلك كذلك فإن الأنثى يعني لا يدعى لها بهذا الدعاء، والصحيح أنه يدعى لها بهذا الدعاء، والذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر في هذا. وكونها تبدل زوجا خيرا من زوجها لا شك أن زوجها الذي في الدنيا إذا دخل الجنة كان خيرا من زوجها في الدنيا، خيرا منه في الدنيا فهو دعاء له بأن يدخل الجنة، عكس ما قال أولئك الفقهاء، هو دعاء له بأن يدخل الجنة، لأنه إن دخل الجنة كان خيرا منه مما كان في الدنيا. فصحيح أنه يدعى بهذا للمرأة يعني أيضا. ثم يكبر ويقف بعدها يعني بعد التكبيرة الرابعة قليلا. هذه الوقفة لها حكم، منها أن يسترد نفسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف قليلا بعد فراغه من قراءته من أجل أن يسترد نفسه، ومنها أيضا أن يدعو للميت. فجاء الدعاء للميت كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، جاء الدعاء للميت في التكبير بعد التكبيرة الرابعة. ومن حكمها أيضا أن يتم المصلون خلف الإمام تكبيرهم قبل السلام، فإنه لو كبر وسلم مباشرة يكون بعض المأمومين ربما ما فرغ من تكبيره. فهذه حكم ثلاث ذكرها العلماء لهذه الوقفة اليسيرة بعد التكبيرة الرابعة: استرداد النفس، اكتمال تكبير المأمومين خلف الإمام، والدعاء للميت وزيادة الميت من الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في المسند والأثرم، وتتبع الإمام الألباني في إرواء الغليل طرقه وصححه بطرقه، صححه بطرقه. والذي جاء في هذا ثم يسلم سرا في نفسه، هذا إذا لم يكن إماما، إذا كان يصلي على الجنازة لوحده أو صلى الناس على الجنازة فرادى لسبب من الأسباب فإنه يسلم سرا في نفسه. أما إذا كان إماما فالظاهر والله أعلم أنه يرفع صوته بالتسليم، وذلك للأثر والحكمة. أما الأثر فقد روى مالك في الموطأ بأصح إسناد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على جنازة يسلم حتى يسمع من يليه، كان إذا صلى على جنازة يسلم حتى يسمع من يليه. وأما الحكمة فظاهرة جدا، فإن الإمام يرفع صوته من أجل أن يعلم المأمومون أنه قد سلم ويسلمون يعني بتسليمه. وما جاء في السكتة الأخيرة جاء فيها حديث رواه ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. والحديث حسنه الألباني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، وكان أحيانا يمكث ساعة، والمقصود بالساعة جزء من الزمن، يعني ليس المقصود الساعة بما تعارفنا عليه اليوم أو المدة الطويلة، وإنما المقصود يمكث جزءا من الزمن فيقول ما شاء الله أن يقول، أي أنه كان يدعو للميت، وهذا أحيانا يدعو بعد التكبيرة يعني الرابعة. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ واحدة.
نعم، يجزئ تسليمة واحدة عن اليمين، ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه. الأفضل أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويجزئ لو سلم تلقاء وجهه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم، وزاد البيهقي عليهم أربعة، فصاروا عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم نصا التسليم مرة واحدة في صلاة الجنازة. قال ابن قدامة في المغني: ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وقد سئل الإمام أحمد: هل تعرف التسليمتين في الجنازة عن أحد من الصحابة؟ فقال: لا. فقال: لا. ولذلك جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن التسليم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، كما حكاه ابن عبد البر عنهم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسلم تسليمتين، وهذا المذهب عند الحنفية والشافعية أنه يسلم تسليمتين كالصلاة، عن اليمين وعن الشمال، قياسا على سائر الصلوات. ولما جاء عند مسلم أن أميرا كان بمكة كان يسلم تسليمتين، فقال عبد الله ابن مسعود: أن علقها، أي أن أخذها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن حمل كثير من أهل العلم هذا على التسليم في الصلاة وليس في صلاة الجنازة. وروى البيهقي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، كان يسلم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وجود إسناده النووي وحسنه الألباني. وهذا كما ترون ليس صريحا في التسليمتين، لأنه ذكر أنه كان يسلم مثل تسليمه في الصلاة، ولم يذكر أنه كان يسلم تسليمتين. فهو محتمل أن المقصود أن سلامه كسلامه في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله. ومحتمل أنه كان يسلم تسليمتين، وأحد الاحتمالين مدعوم بما ثبت عن عشرة من الصحابة، وهو التسليمة الواحدة فيحمل عليه، وهو أن مقصوده أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وليس مقصود ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة. والشاهد أن المعتمد في المسألة هو ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه عبادة توقيفية، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة أن يسلم المصلي في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه وأن لا يزيد تسليمة ثانية، لكن من كان يصلي خلف إمام فإنه يتابع الإمام فإذا كان الإمام يسلم تسليمتين، في كثير من بلدان المسلمين الإمام في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين، فإن المأموم بالخيار إن شاء سلم تسليمتين اتباعا لإمامه، والمسألة فيها خلاف معتبر بين الفقهاء فيتبع إمامه في هذا، وإن شاء اقتصر على تسليمة واحدة، لأن العلماء مجمعون على أنه يخرج من صلاة الجنازة بالتسليمة الأولى لكن هل يسن أن يسلم تسليمة ثانية؟ هل من الكمال أن يسلم تسليمة ثانية؟ هذا هو محل الخلاف، والسنة أن يقتصر على تسليمة واحدة. فإذا اقتصر المأموم الذي يصلي خلف إمام يسلم تسليمتين على تسليمة واحدة فإن هذا جائز، لأن الإمام لما قال في صلاة الجنازة السلام عليكم ورحمة الله خرج من الصلاة، فلما خرج من الصلاة جاز للمأموم أن يفارقه وأن لا يأتي بالتسليمة الثانية، وإن أتى بالتسليمة الثانية فأمر طيب فهو يتابع الإمام في مسألة فيها خلاف معتبر بين الفقهاء. نعم.
قال وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
نعم، أي أن السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو الأصل في الصلاة، ولأثر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة مثل تسليمه في الصلاة، والمعنى الأقوى أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهذه السنة. لكن لو اقتصر المصلي على قوله السلام عليكم فإن هذا جائز ويحصل المقصود وتصح الصلاة بهذا. وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه وقال السلام عليكم ضعيف، بين الإمام الألباني رحمه الله ضعفه في إرواء الغليل. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك.
نعم، يجوز أن يصلى على الميت في قبره، فالميت إذا قبر يجوز لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه في قبره، ولمن صلى عليه أن يصلي عليه في قبره تبعا لغيره. يجوز لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه في قبره. إنسان مثلا مات أبوه وهو مسافر وصلي عليه ودفن ووصل إلى البلد بعد 5 أيام، يجوز أن يذهب إلى قبر أبيه ويصلي عليه. طيب، أخوه الذي في البلد كان قد صلى على أبيه قبل دفنه ثم ذهب مع أخيه إلى القبر ليريه القبر فصلى أخوه، فله أن يصلي معه، له أن يصلي معه لأنه تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت في قبره، ذكر الألباني رحمه الله أن هذا صحيح متواتر، هذا ثبت في الصحيحين وفي غيرهما عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الألباني ذلك عن 9 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، صلى صلى على القبر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصلى خلفه أصحابه، صلى على قبر وصلى خلفه أصحابه. وهذا أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت في قبره جماعة، يعني ما يشترط أن يصلي كل فرد لوحده، يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت في قبره جماعة. والفائدة الثانية أن من كان قد صلى على الميت يجوز له أن يصلي عليه في قبره أيضا تبعا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد صلى عليه، فصلى وصف أصحابه خلفه. وظاهر الحديث أن بعضهم كان قد صلى على الميت، لأنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن موت ذلك الميت ليلا، وأنهم لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يوقظوه من نومه صلى الله عليه وسلم. قال: إلى شهر وشيء. شهر وشيء يعني وأيام قليلة كيوم أو يومين. قالوا: لأن أقصى ما ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد شهر، لكن الحديث ضعيف. كل الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر جديد، وبعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في صبيحة دفنه، يعني دفن ليلا وفي نهار اليوم التالي صلى عليه. وأما إلى شهر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تحديد له، لكن يصلى على الميت في قبره ما لم يعني يبلى. والغالب عند العلماء أن الإنسان يعني إلى شهر ثم يأكله الدود في الغالب، فيصلى عليه إلى شهر، ويحرم بعد ذلك، لأنه لم يرد، ولأنه لا يتحقق بقاؤه، بل يغلب على الظن أنه يبلى، فلا يصلى عليه بعد ذلك. ولو قيل إنه يصلى على الميت في قبره ما لم يظن أنه قد بلي في قبره لكان ذلك متجها، أنه يصلى على الميت في قبره ما لم يظن أنه قد بلي في قبره لكان ذلك متجها. أما إذا غلب على الظن أنه قد أكله الدود وأكلته الأرض في قبره فإنه لا يصلى عليه. نعم. وأيضا مما يذكره العلماء هنا أنه يصلى على الغائب إذا كان ذا شأن في الإسلام، إذا كان رجلا صالحا ذا شأن في الإسلام، أو مات في موطن يغلب على الظن أنه لا يصلى عليه فيه، مات في موطن يغلب على الظن أنه لا يصلى عليه فيه، أو علم أنه لم يصلى عليه، يعني أحيانا يسلم رجل أو امرأة ويخفي إسلامه خوفا على نفسه ثم يموت بين النصارى مثلا ويدفن على طريقة النصارى، يدفن على طريقة النصارى، فإذا علم المسلمون أنه أسلم ومات على الإسلام فإنهم يصلون عليه صلاة الغائب، من علم به فإنه يصلي عليه صلاة الغائب. وكذلك إذا أمر ولي الأمر المسلم بالصلاة على الغائب فإنه يصلى عليه ولو كان الإنسان يعتقد أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، ولأن إظهار المخالفة لولي الأمر خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن الأمر منكرا. فما دام أن المسألة مما تكلم فيه العلماء، فإذا أمر ولي الأمر المسلم بالصلاة بصلاة الغائب على أحد فإنه يصلى عليه حتى لو كان الإنسان يعتقد أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه. إظهارا للشعار، شعار أهل السنة، وهو موافقة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، أما المعصية فلا موافقة فيها. ومثل هذه المسألة لا يقال فيها معصية. ومما ينبغي أن نذكره قبل أن نفارق مسائل الصلاة، صلاة الجنازة، أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة عند عجزتها. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، أي عند وسطها، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى الشيخان عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسط المرأة، قام وسط المرأة. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بعد العصر المسائل المتعلقة بصلاة أو بكتاب الجنائز بحسب الإمكان، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. هذا يقول: إذا أكملت الدعاء للميت والإمام لا زال يدعو، هل أكرر الدعاء مرة أخرى أو أقف؟
بل ادعو للميت ونوع في الدعاء ما استطعت، ادعو له بأن يقيه الله عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار، وأن يدخله الله الجنة، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يعفو عنه، وأن يعافيه، وكرر الدعاء، فإن هذا مقصود صلاة الجنازة.
أحسن عليكم. يقول: امرأة توفيت في فرنسا فصلوا عليها ثم نقلوها إلى المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا عليها مرة أخرى ثم يدفنوها؟
نعم، ما في بأس، من لم يصلي عليها فإنه يصلي عليها إذا نقلت إلى المغرب أو إلى دولة أخرى، ومن صلى عليها فإنه يصلي عليها مرة أخرى تبعا لمن لم يصلي عليها. وإذا كان هذا يجوز وهي في قبرها فكيف إذا كان ذلك قبل أن تقبر؟ نعم.
أحسن عليكم. يقول: هل العبرة في صبغ اللحية بما ظهر من اللون؟ يقول: لأنه بعض الصبغ يكون اللون بني وعندما يصبغ يظهر أسود، فما حكم ذلك؟
العبرة بما يرى على وجه الحقيقة لا بما يسمى. فإذا كان الرجل إذا صبغ الشيب بما يسمى باللون البني يكون أسود حقيقة، فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يصبغ به، لأن الصبغ بالسواد محرم على الراجح. أما إذا كان لا يكون أسود لكن لاختلاطه بالشعر الأسود يظهر كأنه أسود وإلا في الحقيقة هو لون دون السواد، فهذا ما يضر حتى لو كان يرى يعني يهيأ للناظر أنه أسود، لكن في الحقيقة عندما ترى وتنظر إليه وتدقق فيه تجد أنه لون دون السواد، ففي هذه الحال لا بأس به، فإنه يجوز للرجل أن يصبغ بأي لون ويجتنب السواد. ولكن كما قلت ليست العبرة بالاسم، بعض الناس مثلا يأتي بحناء ويصبغ به لكن هذا النوع أسود ويقول أنا ما صبغت باللون الأسود صبغت بالحناء، أنت صبغت بحناء سوداء، والعبرة بالسواد الذي يكون في اللحية. إذا كان الشعر أبيض فإنه يحرم أن يصبغ بالأسود، فالعبرة بالحقيقة لا بالاسم. نعم.
أحسن لكم، يقول من صلى على القبر أين يكون اتجاهه؟
يصلي إلى القبلة، يصلي إلى القبلة. نعم.
أحسن لكم، يقول أنه عين إمام في المسجد وعادة الناس أنهم يقنتون، فقال له بعض المصلين إذا لم تقنت سيقوم بإبلاغ الشؤون الدينية، فقام بسكتة خفيفة فأنكر عليه بعض الإخوة ذلك، فما الحكم؟
فقام بماذا؟
سكتة سكتة سكتة
سكتة. تقدم في شرح الكتاب أن هذه المسألة ليست من المسائل التي ينبغي أن تثار الفتن بسببها وأن تكثر البلبلة بسببها، وبينا أن السنة عدم القنوت الدائم وأنه لا يهمت إلا عند النوازل، لكن إذا وجد هذا في البلد وألزم الإمام به ولم يستطع اجتنابه وفعله درءا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة فإن هذا لا يضره إن شاء الله. ونقلت لكم أثناء الشرح كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، وأنها لا ينبغي أن تثار الفتن والبلبلة في البلد بسبب هذه المسألة، ويعلم تعلم السنة بالحكمة والكلام الطيب واللين والرحمة حتى تنتشر السنة، ولا تيأس لا تيأسن أبدا، فإن الخير يظهر ولا بد. وكم رأينا في بلدان المسلمين من بدع وبعد عن السنن، ثم ولله الحمد والمنة زال كثير من تلك البدع وظهر كثير من السنن، وهكذا. المهم اجتنب الفتن واجتنب إثارة البلبلة، وكن رفيقا حليما رحيما لينا سمحا، وعلم الناس بالحكمة والعلم الواضح وسترى الخير إن شاء الله عز وجل، ولا ينبغي الإنكار على هذا الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول رجل توفيت والدته وكان ابن من أبنائها مسافرا، فاتصل على إخوانه ألا يدفنوها حتى يأتي ويشاركهم في الدفن، فهل له ذلك؟
لا ينبغي هذا، بل المشروع هو الإسراع بالميت وتجهيزه ودفنه، فالأليق بالابن أن يأمرهم بالإسراع بإكرامه، وهو إذا جاء يصلي على قبره وهذا أفضل وأكمل، وإذا كان الميت لا يخشى عليه التغير بل يوضع مثلا في ثلاجة ولا يخشى عليه التغير وانتظر الولد، لأنه لو لم يأتي ويصلي عليه لتأثر نفسيا وربما أصابته أمراض، فلا حرج، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا من مسألة الخلافة من أجل مصلحة المسلمين العظمى، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، وأنه لا يخشى عليه التغير صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في التأخير مصلحة وأخر والميت لا يخشى عليه التغير فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل الإسراع بالميت ما أمكن. وأنا لو سألني هذا الإبن لقلت له أوصي إخوانك بأن يسرعوا بتجهيز والدك ودفنه، وأنت إذا جئت إن شاء الله تصلي على قبره. نعم.
أحسنك. يسأل يقول إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين في الجنازة صلاة.
المسبوق في صلاة الجنازة كالمسبوق في الصلاة، فالذي يدركه هو أول صلاته فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام فإنه يكبر ويدعو للميت ولو بقوله مثلا اللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم. هذا إذا كان الميت يترك ولا يحمل فورا، فإنه يقضي يتم صلاته فيكبر ويأتي بذكر الموضع حتى يسلم. أما إذا كان الميت يحمل فور تسليم الإمام ولا يترك لحظة، فإنه إذا سلم الإمام يكبر ويدعو للميت ولو بقوله اللهم ارحمه، ثم يسرد التكبير ثم يسلم. هذا بالنسبة للمسبوق. نعم.
سائلة تقول أنها كانت قد ابتليت بالوقوع في بعض الذنوب وقد تابت منها وعفيت ولله الحمد، ولكنها تشعر الآن بقلق شديد وكثرة الوسواس إذا قامت إلى الصلاة أو قرأت القرآن، وهي الآن تجلس وحدها من ذلك، فماذا تنصحونها؟
أنصحها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فما هذا الذي تفعله إلا من وساوس الشيطان. ما دام أن الله تاب عليك وتبت توبة صادقة فافرحي واستبشري بخير من الله، فإنه لا يوفق إلى التوبة إلا العباد الأصفياء، ومن تاب أحبه الله وفرح به وغفر له وبدل سيئاته حسنات مهما كانت الذنوب، مهما كانت الذنوب، من تاب توبة صحيحة صادقة فليبشر وليستبشر وليقبل على قابل أيامه بخير ونشاط وهمة في الطاعة والبعد عن المعاصي. فوصيتي لك يا أختي أن تنسي تلك الذنوب تماما، فإنها والله إن صدقت التوبة كأنها لم تقع، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل الله يفرح بعبده إذا تاب فرحا عظيما، والله يبدل سيئاته حسنات. فلا تستسلمي للشيطان، ولا تلتفتي إليه، واتركي هذه الوساوس، واتركي هذه الوحدة، وكوني مع المسلمين، وأقبلي على طاعتك، وانشطي في الطاعة، وانشطي في طلب العلم، وابتعدي عن المعاصي وعن شياطين الإنس والجن، لتكوني من المفلحين في الدنيا والآخرة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.